السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بعد أن ذكر وساق الآيات والأحاديث التي تدل على هذه الترجمة التي عقدها رحمه الله تعالى، قال بعد ذلك: فيه مسائل، أي في هذا الباب عدة مسائل، وذكر رحمه الله تعالى 30 مسألة. قال: الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذ هذه المسألة من قوله جل وعز: أدعو إلى الله، قال أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أو طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. فالذي يدعو إلى الله عز وجل فهو سائر على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، يبين للناس حقيقة التوحيد وحقيقة ما بعث الله عز وجل به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا حفظك الله تجد أن أهل السنة والجماعة السائرين على منهج النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام، أبرز ما يطرحونه للناس التوحيد. لماذا؟ لأنهم هم أهل التوحيد، ولأنهم عرفوا حقيقة التوحيد وأهمية التوحيد، فجعلوه من أوائل دعوتهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وكما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يدعون الناس إلى ذلك، فكانوا يدعون في بداية الأمر إلى التوحيد. أما الفرق والأحزاب والتيارات وغير ذلك المخالفة لأهل السنة والجماعة، لا تجد للتوحيد ذكرا عندهم، وإن وجد الذكر التوحيد فأحسن ما عندهم أنهم يتكلمون في توحيد الربوبية. لماذا؟ لأنهم يسيرون في طريق الدعوة على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد أن بعضهم يقطع الفيافي والبحار والمحيطات ويذهب إلى بلاد تعج بالشرك، ثم يبدأ محاضرته ببر الوالدين، ويقطع الفيافي والقفار ويركب الباخرة والطائرة والقطار والسيارة، ويدخل في أدغال إفريقيا ويتكلم عن الصدق. أين التوحيد؟ وتجد أن هذه البلد تعج بالشرك، بعض البلاد في شرق الأرض تسمى مدينة الأولياء، الأولياء المقبورون بزعمهم أكثر من سكان القرية، ومع ذلك لا تجد لهذه الجماعات وهذه الطوائف وهذه الفرق وهذه الملل والنحل دعوة إلى التوحيد. ما الخلل؟ الخلل في سلوك منهج غير منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة. لماذا لا يتكلمون عن الدعوة، أو لماذا لا يتكلمون في دعوتهم عن التوحيد؟ أولا، فاقد الشيء لا يعطيه، فتجد أنهم أو تجد أن التوحيد لا ضرورة له في دعوتهم، لأن دعوتهم قد تكون تجميعية، نريد الكثرة، نريد الكثرة، وإذا تكلمنا في التوحيد نفر الناس، ولهذا يغفلون هذا الجانب. لماذا؟ لأن التوحيد عندهم عافانا الله وإياكم مثل الموت، مفرق الجماعات،
وهادم اللذات. إذا تكلمت عن التوحيد نفر الناس، ومن أمرك بتجميعهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة 13 سنة لا يدعو إلا إلى التوحيد، ومع ذلك نفر الناس واستمر في دعوته. قالوا يفرق، انظر، قالوا يفرق بين المرء وزوجه وبين الوالد وولده، ومع ذلك هو سائر صلى الله عليه وسلم. عرض عليه الملك، عرض عليه المال. لما جاءه أبو الوليد قال يا ابن أخي، إن كان بك يعني شيء من الجنون أو كذا، طلبنا لك الطب، كنت تريد مالا جمعنا لك من المال حتى صرت أكثرنا مالا، كان بك الباءة زوجناك. عرض عليه كل شيء، تريد السيادة سيدناك علينا. أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهيت هذه العروض التي عندك؟ قال نعم. قرأ عليه سورة فصلت، ليس عندي إلا التوحيد. ولهذا مع أنه صلى الله عليه وسلم عرض عليه الكرسي المنصب، ملكناك علينا، قال التوحيد أولا ثم الكرسي ثانيا، هذا إن وجد، لكن هذه الأحزاب تسعى للوصول إلى الكرسي ولو ذهب التوحيد. ولذا تجد من يدخل في هذه الجماعة من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وتجد فيه الشيوعي، وتجد فيه النصراني، وتجد لماذا؟ لأنه اجتماع للوصول إلى شيء معين، لا الوصول إلى التوحيد، لا الوصول إلى التوحيد. ولهذا تجد أن أكثر الجماعات لا تجد للتوحيد ذكرا في دعوتهم. ولهذا أنت تنظر يمنة ويسرة أنهم يعيبون عليكم معشر أهل السنة، يقولون ليس عندهم إلا التوحيد، ليس عندهم إلا التوحيد، يريدون أن يذمون بهذا ولا يعلمون أنها من أعظم المناقب لنا، الدعوة إلى التوحيد. ولهذا بعضهم يقول أنتم صدعتم رؤوسنا، أنتم فجرتم آذاننا بالتوحيد، التوحيد، التوحيد، التوحيد. نعم، التوحيد، التوحيد، حتى نلقى ربنا. ألا يأتي يوم لا يقول فيه الله الله؟ كيف هذا؟ كيف يأتي هذا اليوم إلا بذهاب التوحيد؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال يخرج عندما لا يذكره الخطباء في المنابر؟ فإذا لم يذكر التبس على الناس بعد ذلك. وهكذا إذا غفلت عن التوحيد تركه الناس والتبس عليهم الحق بالباطل والشرك بالتوحيد والسنة بالبدعة وغير ذلك. قال رحمه الله الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا من أخطر الأمور، أن الدعوة إلى الله عبادة، لا بد للداعي إلى الله عز وجل أن يفهم هذا حق الفهم، أن الدعوة عبادة، أنت تدعو إلى الله عز وجل، تتعبد لله عز وجل بهذه العبادة التي جاء بها الأنبياء والرسل، والتي هي من أعظم وظائفهم عليهم الصلاة والسلام. فكل عبادة تفتقر إلى الإخلاص، أنت تريد أن تبين للناس أيها الناس هذا ربكم الذي خلقكم، حقه كذا، ويجب عليكم كذا، ويمتنع عليكم كذا وكذا، بينت لهم، دعهم إلى ربهم، حسابهم على ربهم بعد أن بينت لهم طريق الهدى من طريق الضلال، لا تدعو إلى نفسك. ولهذا قال لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. وكيف تميز بين ذلك؟ قد يقول قائل يجد إنسانا يرتكب المنكر أو يفعل الشرك أو يعتقده أو نحو ذلك، ثم يأتي شخص ويدعوه إلى الله عز وجل فرد دعوته فغضب. هنا ينظر لماذا غضب، هل غضب لأن دين الله عز وجل لم يحقق، أم غضب لأن كلامه لم يقبل؟ شتان بينهما كالفرق بين السماء والأرض، لأنه يريد أن يقبل قوله، وهذا لا فرق بينه وبين شيخ القبيلة أو سيد القوم أو أمير كذا أو ملك كذا أو نحو ذلك، أنه يؤمر أو يأمر بأمر فإذا استجاب الناس فرح واستبشر، وإذا أدبر الناس كشر وغضب من هذا الأمر. لكن الداعي إلى الله عز وجل لا يغضب لنفسه، لكن إذا غضب أن دين الله عز وجل لم يحقق وأن هذا المنكر لم يزول وهذا المعروف لم يؤت به غضب، هذا غضب محمود يثاب عليه المرء. وأن لا يدعو الإنسان إلى نفسه، أنت تدعو الناس إلى الله عز وجل. ولهذا كان من أحسن هذا أحسن الكلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، إلى الله لا إلى نفسه. لا تدعو إلى نفسك، لا تدعو إلى نفسك، فإن هذا على غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من رأيته يدعو إلى حزبه، إلى شخصه، إلى فرقته، فهذا داعية إلى نفسه أو هجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات. ولهذا تجد كثيرا من الناس يدعو إلى نفسه، إن كنت موافقا له فأنت والإمام أحمد في منزلة واحدة، وإن كنت مخالفا له فأنت والجهم بن صفوان في درجة واحدة، لأنك مخالف له لا لدين الله عز وجل. وإلا فدين الله عز وجل الكل يريد تحقيقه ويريد الذب عنه وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة من الفرائض أي من الواجبات. تقدم معنا أن البصيرة ما هي؟ أعلى درجات العلم. إذن العلم واجب وفريضة في الدعوة إلى الله عز وجل، أن الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي، أي هذه طريقتي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنحن مأمورون باتباع سبيل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ومأمورون باتباع سبيل من؟ الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب عليك أن تتبع منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة، وتتبع منهج الصحابة رضي الله عنهم في الدعوة، وأن لا تخرج عن هذا الطريق. اليوم أصبحت الدعوة لكل من هب ودب، كل من وجد الجرأة، كل من وجد الجرأة للكلام تكلم، ثم مباشرة يلقب بالداعية. وقد شوهت هذه الكلمة، شوهت هذه الكلمة داعية، من هو؟ ينصرف الذهن مباشرة عند كثير من الناس إلى من يهرج، إلى من يضحك الناس، إلى من يأتي بقصص مكذوبة مختلقة مخترعة، يقول هذا داعية إلى الله عز وجل. هل هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالضحك، بالتمثيليات، بالأناشيد ونحو ذلك؟ لا. لماذا يفعلون ذلك؟ كما ذكرت لكم، لأنهم يريدون التجميع. وقد ذكرت غير مرة وموجودة في أيضا في ستة الأصول، أنك أيها الداعي إلى الله عز وجل يجب عليك أن تدعو إلى إيش؟ ما يحتاجه الناس لا ما يريده الناس. انظر ماذا يحتاجون. وهذا أيضا من فقه حديث معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ماذا يحتاجون؟ توحيد. ماذا يريدون؟ لا يريدون كلام في التوحيد. فهل أنت تعطيهم ما يريدون أم ما يحتاجون؟ الثاني. تأتي إلى أناس يقولون لك تكلم في كل شيء إلا التوحيد، هل تستجيب؟ لا. مع أنك ترى وتنظر إلى الأضرحة وإلى القبور وإلى المزارات وإلى الأشجار وإلى المعابد تعبد من دون الله عز وجل، وتقول سمعا وطاعة، أنا أستجيب لكم. هذا على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يجب عليك قبل الدعوة أن تتبصر بحال المدعو، ما الذي يحتاجه، ما الذي يحتاجه؟ يحتاج إلى التوحيد، تنبه إلى هذا الأمر العظيم، يحتاج إلى تنبيه إلى السنة، إلى منهج السلف. مررت بشخص يعني يرتكب بعض المعاصي الشهوانية ونحو ذلك، يحتاج مثل هذا. بعض الناس مثلا عنده عقوق، يقول تكلم في التوحيد من الآن حتى الصباح، لكن لا تتكلم عن ماذا؟ لا تتكلم عن بر الوالدين، أو لا تتكلم عن الصدق لأنه كاذب، لا تتكلم عن الظلم لأنه ظالم، وغير ذلك. فأنت إذا عرفت حاجة الإنسان ماذا؟ يعني تدعوه بما يحتاجه. وهكذا الطبيب، الطبيب يعني يعطي العلاج الذي يحتاجه المريض، وإلا فبعض المرضى يقول أنا لا أريد الحقنة مثلا، لا أريد الشراب كذا، لا أريد الكبسولات المعينة، لا أستطيع كذا كذا، لا أحبها. أنا لا أعطيك الدواء الذي تحبه، أنا أعطيك الدواء الذي تحتاجه. هذا مهم جدا أيها الإخوة. وأنتم بارك الله فيكم غدا واليوم ستكونون دعاء إلى الله عز وجل، يجب وينبغي عليكم أن تفقهوا هذا الأمر جيدا، لأنك ستذهب إلى أماكن وإلى مناطق وإلى قرى وإلى أماكن الناس بحاجة إلى التوحيد مثلا، الناس بحاجة أيضا إلى توحيد الربوبية، إلى إثبات وجود الله عز وجل. فتبدأ بالأهم فالأهم، وأيضا ما يحتاجه الناس، لا تنزل عند رغبات الناس، لا تنزل. والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة نزل وبين ما أمر الله عز وجل به، لا ما يحتاجه، أو عفوا لا ما يريده كفار قريش. يقولون تكلم في كل شيء إلا التوحيد، تريد كذا تريد كذا، يعني قال أريد كلمة، كلمة نعطيك ألف كلمة. قال قولوا لا إله إلا الله، قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. بدأوا يضربون أيديهم ويقلبونها، إلا هذه الكلمة لا نريدها. وأنت بارك الله فيك، لأنك كما ذكر المصنف هنا تدعو إلى الله لا إلى نفسك ولا إليهم، إلى ما إلى ما يريدونه، إنما تبين حق الله عز وجل على بصيرة. ولهذا قال البصيرة من الفرائض، لأنك مأمور باتباع سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، ومأمور باتباع سبيل الصحابة رضي الله عنهم. قال الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله عز وجل عن المسبة. أخذ هذه المسألة من قوله عز وجل وسبحان الله، أي أنا أعظم الله عز وجل وأنزهه جل وعز عن أن يكون له شريك في ملكه، أو أن يكون له شريك في عبادته سبحانه وتعالى. ثم قال الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله عز وجل. نعم، الشرك هو سب لله عز وجل. لماذا؟ لأن الشرك عرفناه فيما مضى، ما هو؟ أول الدروس نسيتم، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، هذا هو الشرك، المساواة. جرثومة الشرك يعني أصله ما هو؟ التمثيل، أصله التمثيل، المساواة. من أشرك في الربوبية ساوى الله عز وجل، أن ثمة خالق مدبر رازق يعلم الغيب ونحو ذلك، شرك في الربوبية. ساوى الله عز وجل في العبادة، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، استغاث بغير الله، ساوى غير الله عز وجل بالله. الشفاعة ما وجهها؟ الشفاعة كيف كانت مسبة لله عز وجل؟ لأنه جعل الله عز وجل كملوك الدنيا. الملوك في الدنيا مخلوقات ضعيفة، علمها محدود، لا تعرف أو لا يعرف الملك ما يجري في مملكته، لا يعرف الأمير ما يجري في ولايته إلا عن طريق من؟ أعوان، طريق وزراء. ولذا في كل دولة وزير، وزير كذا وزير كذا، أنت تأتيني بما يحتاجه الناس في الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية أو وزارة العمل، وزارة الإسكان، كل شخص يتولى هذا الأمر ويرفعه للملك. لماذا؟ لأنه لا يعلم، عبد فقير مخلوق. أما الله عز وجل بكل شيء عليم، بكل شيء بصير. فإذا قلت أن الله عز وجل لا أصل إليه إلا عن طريق الشفعاء أي الأولياء، كما أني لا أصل إلى الملوك وإلى الأمراء إلا عن طريق السفراء أو الوزراء، تنقص لله عز وجل، لأنك شبهته بملوك الدنيا، شبهته بالأمراء أو بالعلماء أو بأي مخلوق من المخلوقات. هذا هو التنقص وهذا هو القبيح. ولهذا الكل منكم، هذا معلوم عند العربي وعند الأعجمي وعند الصغير والكبير، أن الإنسان إذا أراد أن يسب شخصا آخر على سبيل المثال يشبهه أو يقول أنت الحيوان الفلاني، الحمار مثلا أجلكم الله والملائكة، أو الكلب، لماذا يغضب؟ لماذا؟ لأنه سبه. كيف سبه؟ لأنه شبهه بالناقص وهو كامل. الإنسان كامل بالنسبة لهذا الحيوان الحمار أو الكلب أو غيره من هذه الحيوانات التي يكون فيها النقص ويكون فيها أشياء قبيحة. فإذا أراد إنسان أن يسب شخص أن هذا ليس جائزاً، لكن هذا ما يجي على ألسنة كثير من الناس أصلحهم الله، أنه يسب إنساناً فيقول أنت حمار أنت كلب، يغضب، قد يضرب. لماذا؟ لأنه شبهه بالمخلوق أو عفواً شبهه بالناقص، وهو يظن أنه أكمل من هذا الناقص. ولله عز وجل المثل الأعلى، أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال السادسة وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، أخذها أيضا من قوله جل وعز وما أنا من المشركين، ولم يقل وما أنا بمشرك. لو قال وما أنا بمشرك أي أني لا أعبد غير الله، لكن لما قال وما أنا من المشركين دل على أنه ترك الشرك وترك أهله. وما أنا من المشركين، لست معهم ولا أعتقد باعتقادهم ولا أفعل فعلهم وأعتقد ضلالهم وأكفر بعبادتهم. ولهذا قال لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه لو أن هذا المسلم لم يشرك، شهد أن لا إله إلا الله ولم يعبد غير الله، لكن قال هؤلاء الهندوس عندما يعبدون كريشنا أو براهما، لا أدري لعلهم على خير، الله أعلم، لا أدري. إذن أنت لا تعرف حقيقة معنى لا إله إلا الله، وإن نطقت بها أنت لم تكفر بالطاغوت، أما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أنت لم تكفر، لم تعتقد أن هذه العبادة لغير الله عز وجل باطلة. أنا أشهد أن لا إله إلا الله، لكن لا أدري هل اليهود أو النصارى على حق أم على ضلال، لا أدري. إذن عندك خلل في معنى لا إله إلا الله وفي معنى الكفر بالطاغوت. قال السابعة كون التوحيد أول واجب، أخذها رحمه الله تعالى من قوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا ما عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما أهل البدع والضلال كما ذكرنا في الدرس الماضي أنهم يجعلون النظر والقصد إلى النظر ويزيد ذلك قبحا، الشك هو أول واجب على المكلف. يقول انظر إلى هؤلاء، يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: إن سأل سائل فقال ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل النظر المؤدي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة، فيجب أن نعرفه بالتفكير والنظر. ويقول عبد القاهر البغدادي: الصحيح عندنا، يعني الأشاعرة، قول من يقول إن أول الواجبات على المكلف النظر، والاستدلال والاستدلالات المؤديات إلى المعرفة بالله تعالى وبصفاته وتوحيده إلى غير ذلك. ويقول الجويني الأشعري: أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر، القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم. إذن عند هؤلاء أول واجب أن تنظر، تنظر في الجواهر وفي الأعراض. ولهذا قال العلامة القحطاني الأندلسي، قال: هذا الجويهر والعريض بزعمكم أهما لمعرفة الهدى أصلان؟ من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالإسلام والإيمان، أفمسلم هو عندكم أم كافر أم جاهل أم عابد أم واني؟ ولهذا غلا بعضهم كالسنوسي الأشعري يقول: يجب إذا بلغ الإنسان يجب عليه النظر، فإذا لم ينظر يجب أن ينظر بالسيف وإلا كفر، تكفير. لابد، ابتدعوا بدعة وألزموا الناس بها، ومن لم يأتي بها فهو يا ليته مبتدع بل كافر، بل كافر. وهذا الاستدلال والنظر وغير ذلك من هذه البدع والمحدثات بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة بل جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس هذا قول أحد من سلف الأمة ولا أئمتها، ولا قاله أحد من الأنبياء والمرسلين، ولا هو قول كل المتكلمين ولا غالبهم، بل هذا قول محدث في الإسلام ابتدعه متكلم المعتزلة ونحوهم من المتكلمين الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمهم. أن هذه الطريقة أيضاً حتى بعض أهل الكلام، انتبه، يعني أنكروها وقالوا هذا طريق خطر جدا، ولا سيما ماذا؟ الشك. يقول: لأنه خطر جدا، قد يدخل في الشك، من الذي يضمن الرجوع إذا شككت؟ إن إذا وقعت والعياذ بالله الشبهة في القلب، شك بوجود الله عز وجل، هو قصد هذا الشك وبدأ يشك وينظر حتى يصل إلى العلم. إذا دخلت مثلا على سبيل المثال دخلت غابة خطرة فيها حيوانات مفترسة وسباع، من يضمن لك الخروج؟ يقول: أدخل وأنظر، قد يأكلك تأكلك السباع وأنت تبقى في شكك وفي حيرتك. ولهذا عندما وجد هذا عند الصحابة وجاءهم الشيطان: من خلق كذا، من خلق كذا، بدأ يشككهم حتى يخرجهم عن دين الإسلام، ذهبوا إلى العالم أي النبي عليه الصلاة والسلام الذي يكشف الشبهة ويكشف هذا الأمر، فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ومن وجد مثل هذا فلينتهي، يقطع الشك. وهؤلاء يقولون: استمروا في الشك حتى تصل إلى والعياذ بالله إلى المعرفة. قال الثامنة: أنه يبدأ به، أنه يبدأ به أي التوحيد، أول أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. تبدأ بالتوحيد عند من؟ من يحتاج التوحيد. طيب والذي لا يحتاج إلى التوحيد نتركه؟ لا، تبدأ بالتوحيد وتربطه بما تحاول دعوة الناس إليه. الصلاة، حتى لو وجدت تقصيرا في الصلاة تخوفهم بالله عز وجل وأنه من حق الله عز وجل وأنه هو العبادة. الصلاة والزكاة هذه هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون. ما هو التوحيد؟ فقط قول باللسان؟ اعتقاد من القلب؟ لا، لا بد من عمل. وهذه العمل كيف يأتي؟ بالعبادات المشروعة، منها الصلاة ونحو ذلك. وتنطلق في دعوتك مبتدئا بالتوحيد، بتعزيزه، ببيانه، بكشف الشبهات عنه، بكشف الشبهات عنه. قال التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله كلمتان مترادفتان. من أين أخذها؟ ولهذا أخذها من الرواية الأخرى، ولذا قال وفي رواية إلى أن يوحد الله، فدل على أن معنى التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها، وهذا من أعظم المسائل. ولهذا بعض الناس يقول أن التوراة مليئة بالتوحيد، وصايا موسى العشرة فيها ذكر التوحيد، فلا حاجة أن أنبه اليهود أو النصارى على التوحيد. لا، قد تكون هذه الكلمة في كتبهم مما لم ينلها التحريف والتبديل، لكن يجهلونها أو يعلمونها ولا يعملون بها. وهذا عفى الله وإياكم أيضا موجود في من ينتسب إلى الإسلام، بل من ينتسب إلى العلم. ولذا تجده إماما في القراءات، إماما في النحو، إماما في كذا وكذا من علوم الآلة. تقول له يا أستاذ ما معنى الإله؟ قال الخالق الرازق المدبر. ما معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ قال ليفردوه بالربوبية وغير ذلك. وتجده يفصل ويذكر الاختلافات ويذكر الأقوال التسعة والعشرة والخمسة عشر ونحو ذلك، ويجهل معنى التوحيد. ولذا بعضهم تجده إماما في القراءات وبعد ذلك يغلق المصحف ويذهب يستغيث بغير الله عز وجل، ويذبح لغير الله، ويطوف بالأضرحة، بل ويحض على زيارتها وصرف مال الله عز وجل لها. ولهذا كما ذكرنا لكم أن هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم بحاجة إلى التوحيد، فما بالك بالعامة؟ كيف هو حال العامة الذين لبس عليهم ولم يسمعوا بحق الله عز وجل، ويظنون كأنك إذا أو أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله خرج من كل شيء ودخل في الإسلام، فمثل إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وغيرهم من أجلاء الصحابة. قال الحادي عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج، أيضا هذا من فقه الدعوة، أن الإنسان يعلم الناس بالتدريج ولا يدفع لهم العلم دفعة واحدة. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام معاذا أن يبدأ بالتوحيد أولا، يكلمهم عن التوحيد، يدعوهم إلى التوحيد. لا تأتي إلى شخص غير مسلم وتقول له الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والزكاة والحج وكذا والختان والعتق والرضاع والنكاح وكذا، وتبدأ في كتاب النكاح ثم تبدأ في الربا وتشرح له كتاب البيوع ثم تخرج المغني ثم تقرأ. هذا ليس من الفقه بشيء، هذا ليس من الفقه في شيء، أنت تنبهه على أعظم شيء وهو التوحيد، فإذا خالج قلبه قبل كل شيء. إذا صدق في قبوله لكلمة التوحيد وخلع ما يعبد من دون الله عز وجل قبل بعد ذلك كل شيء، قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل كل شيء. وهكذا أيضا لغير أو للمسلم نفسه، أنت تدرج معه في الدعوة إلى الله عز وجل فيما يجهله من هذه الأمور، تعلمه أشياء بالتدريج، لا تأتي مثلا إلى تريد أن تعلمه الوضوء، لا تأتي بالشروط كاملة والأركان والنواقض ونحو ذلك والمسح الخفين وهل المسح في أول اللبس أو في، وتأتي بهذه الأمور. بعضهم قد ينفر، وبعضهم يعني مثلا على سبيل المثال بعض العوام يتصل على المفتي، يعني مفتي ممن يتصدر للفتوى في القنوات أو في الإذاعات، وتقول يا شيخ ما، أو يقول يا شيخ ما هو الحكم في كذا وكذا. يقول في هذه المسألة أربعة أقوال، الأحناف يقولون كذا، والمالكية يقولون كذا، والشافعي يقولون كذا، والحنابلة يقولون كذا، وهناك سبع روايات عند الحنابلة. وستغلق السماعة في وجهي، أنا لا أريد ما هذا، أنا لا أريد هذا الكلام، أنا أريد ما الذي يجب علي أن أفعله، أنا أريد الحكم الشرعي، أنا إنسان عامي مقلد. هذا تقول له كذا، افعل كذا، واترك كذا ونحو ذلك، تتدرج معه، فإذا أراد الاستزادة تزيده بذلك أو بحسب فقه الفقه الحال التي هو عليها. قال الثاني عشرة، البداءة بالأهم فالأهم، أهم شيء التوحيد، بدأ به، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم الزكاة ونحو ذلك. وهذا أيضا من فقه الدعوة، تبدأ بدعوتك بالأهم. تجد أن الناس عندهم مثلا أتيت إلى أناس على التوحيد، ثم وجدت عندهم صغائر وكبائر، فتبدأ بماذا؟ مثلا تنبه عن هذه الكبائر وتنبه عن هذه المسائل، لأنها أعظم وهي أهم بالترك من الصغائر ونحو ذلك. قال الثالث عشرة، مصرف الزكاة. مصارف الزكاة ثمانية كما ذكرها الله عز وجل في كتابه، لكن ذكر النبي هنا عليه الصلاة والسلام مصرفا واحدا وهو الفقراء، أن يصرف الزكاة للفقراء، فيعني أن هذا دلت عليه السنة كما دل عليه الكتاب. قال الرابعة عشرة، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. لعله أراد بذلك كما قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، أن الشبهة هنا الجهل، أي أنه يجب على العالم أن يكشف الشبهة التي تلتبس فيها الحق بالباطل، والتي يكون فيها الجهل المحض، الإنسان لا يعرف ما يجب عليه، فإذا علمته فقد كشفت عنه. لعله أراد ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا بين لمعاذ، تبدأ بالتوحيد فإنهم أطاعوك، تبدأ بالصلاة أو تثني بالصلاة وتثلث بالزكاة وغير ذلك. هذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، ولهذا كان من أخص بالصاد من أخص أوصاف العالم ماذا؟ كشف الشبهات. ومن أخص بالسين أوصاف المتعالم بث الشبهات. العالم هو الذي يكشف الشبهات، وهذا من أعظم العلامات التي تميزك أو تميز عندك العالم من المتعالم. العالم يكشف الشبهة، والمتعالم الذي يتقمص دور العالم هو الذي يأتي بالشبهات، هو الذي يأتي بالشبهات ليضل عن سبيل الله عز وجل وينحرف الناس عن الصراط المستقيم. وهؤلاء هم دعاة الضلالة ودعاة البدع والانحراف وقل ما شئت ممن يدعو إلى غير سبيل الله عز وجل، يدعو إلى الشبهات، وهذا ظاهر بين في الباطنية. الباطنية لا تظن أنه دين مغلق، النصيرية والدروز هؤلاء دينهم ليس مغلقا، ولهذا عندهم الفسخ والرسخ والدعوة والتشكيك في دين الله عز وجل. ولهذا من طرقهم أنهم يقولون يعني هذا الدين ليس كاملا، أو أنه فيه كذا وكذا، انظر أنه يأمر بالغسل من المني ولا يأمر بالغسل من الغائط والبول، مع أن هذا نجس وهذا طاهر. انظر إلى الشبهات لكي يشككون في دين الله عز وجل، وهذا من جهلهم، وهذا من يسر الشريعة. أنه لو كان الإنسان عندما أجلكم الله يذهب إلى دورة المياه ويقضي حاجته ويغتسل، ماذا؟ هذا مشقة عظيمة جدا على الإنسان. ولهذا كان علي بن أبي طالب رجلا مذاء، كان يغتسل وكان يغتسل، حتى سأل النبي عليه الصلاة والسلام فكشف عنه هذا الأمر وبين له الطريق الصحيح. أما هذا خروج المني أو نحو ذلك فهذا نادر، قد يكون في الأسبوع مرة أو مرتين أو نحو ذلك، فهذا يحتاج إلى غسل، وهذا يحتاج إلى تنظيف المحل والاستنجاء والاستجمار ثم الوضوء بعده. هذا ليس من تناقض الشريعة، هذا من يسر الشريعة. وهذا هو الفيصل بيننا وبين اليهود. اليهود كانوا إذا وقعت النجاسة على شيء قرضوها وقطعوها ولا تتطهر ولا تطهر بالغسل أو نحو ذلك. فالمقصود حفظكم الله أن الإنسان يستطيع أن يميز بين العالم والمتعالم بالدعوة إلى الحق وكشف الشبهات، لا الزيادة والإغراق فيها. ولهذا تجد عندما بدأ الخريف العبري، ليس الربيع العربي، بدأ دعاة الضلالة يبثون الشبهات، هذا ظلم، هؤلاء طغاة، هذه حرية، هذه صرخة شعب، هذا صوت المواطن، وهذا وهذا، بدأوا يبثون هذه الشبهات، وجاء العلماء يكشفون هذه الشبهات ويذكرون الناس بالأصل العظيم، بأصل السمع والطاعة والفوضى. وبدأت الصوتيات تنتشر في فتنة ابن الأشعث وما حل بها، وفتنة الحرة التي حصلت في المدينة، وغير ذلك من الثورات السالفة التي، ومقتل عثمان رضي الله عنه، وكيف أوغر الناس ونحو ذلك. هؤلاء هم العلماء الناصحون الصادقون، أما هؤلاء فدعاة ضلالة، دعاة شبهات وانحراف، من أجابوه قذفوه في نار جهنم عافانا الله وإياكم. قال الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك يعني احذر أن تأخذ الكريمة النفيسة الغالية عند صاحبها. نأخذ ماذا إذن؟ الرديئة؟ لا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. لا تأخذ الرديء ولا تأخذ النفيس عند صاحبه، تأخذ المتوسط، لأن النفيس يضر بالغني والرديء يضر بالفقير، فتأخذ الوسط، لا تأخذ كرائم الأموال. قال واتقي، أو السادسة عشرة: قال اتقاء دعوة المظلوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: اتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية. بماذا؟ بالعدل، بالعدل. ولهذا حرم الله عز وجل الظلم على نفسه لكمال عدله، وحرم الظلم على عباده، فقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الجملة الثانية، وهي قوله: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فإنها تجمع الدين كله. فإنما نهى الله عز وجل عنه راجع إلى الظلم، وكل أمر وكل ما أمر الله به راجع إلى العدل. فالظلم هو أساس البلاء وأصل الطغيان، طغيان البشر، طغيان النفس الذي يحب أن يستعلي على غيره وأن يدهس الناس ويراهم كالذر، وكله من الكبر والاستعلاء والأنا ورؤية النفس وغير ذلك. هذا كله يولد الظلم، كله يولد الظلم، فيجب عفا الله وياكم من تلبس بهذا أن يتخلص منه. فمن ظلم غيره يجب عليه أن يتحلل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من أي شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال 17: الإخبار بأنها لا تحجب، أي لا تمنع، بل هي معروضة على الباري جل جلاله. هذه الدعوة، دعوة المظلوم، لا تحجب عن الله عز وجل. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله: أي ليس لها ما يصرفها، ولو كان المظلوم فيه ما يقتضي أنه لا يستجاب لمثله من كون مطعمه حرام أو نحو ذلك. حتى ورد في بعض طرقه، أي طرق إيش؟ الحديث، وإن كان كافرا. رواه أحمد من حديث أنس قال ابن العربي: ليس بين الله وبين شيء حجاب عن قدرته وعلمه وإرادته وسمعه وبصره، ولا يخفى عليه شيء، وإذا أخبر عن شيء أن بينه وبينه حجاب فإنما يريد منعه. فإذن جاءت النصوص بالتغليظ على الظالم وتسلية لمن؟ للمظلوم. ولهذا يقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى إن قوله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، قال: هذه تعزية للمظلوم ووعيد للظالم، ووعيد للظالم. قال 18: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. يشير هنا رحمه الله تعالى إلى غزوة خيبر، أن الصحابة لحقهم جوع وشدة، حتى أنهم ذبحوا ماذا؟ ذبحوا الحمر الأهلية وطبخوها، حتى جاء النهي عن أكلها وتحريم أكلها، فأكفئت امتثالا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا صبروا على الجوع وعلى اللأواء وعلى الوباء وعلى الشدة؟ تحقيقا للتوحيد ونشرا لكلمة التوحيد، لكي تكون كلمة الله عز وجل هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. قال 19: قوله: لأعطين الراية، إلى آخره، علم من أعلام النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل يفتح على يديه، فوقع كما أخبر. هذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام للدلالة على أنه نبي، لأنها علامة من أعلام النبوة. قال 20: تفله في عينيه عالم من أعلامها أيضا، لأن الإنسان إذا أصيب بالرمد كما أصيب به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتفل أي مخلوق في عينيه لا يبرأ، هذه العادة، لكن خرقت هذه العادة وتفل النبي عليه الصلاة والسلام في عيني علي فشفي رضي الله عنه، فدل على أنه أن هذا خاص به وأنه علم من أعلام النبوة. وجاء بعض المتحذلقة ليفعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسيلمة الكذاب، فقال له: ثمة بئر غار الماء فيها، الماء قل، تعال يا نبي الله، نبي كاذب طبعا، فبصق فيها فغار الماء زيادة، نزل في الأرض. وهكذا أيضا فعل كما ذكرنا لكم مرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة. كل من يدعي النبوة لا بد أن يظهر الكذب عليه. ظهر الطاعون في قاديان، أو أخبر أن قاديان لا يدخلها الطاعون قط لأن نبي الله فيها، ما شاء الله تبارك الله. وظهر الطاعون في جميع مناطق قاديان،
ثم استدرك وقال نعم دخل الطاعون إلى قديان لكنه لا يدخل إلى بيت النبي، ثم كتب رسالة إلى ابن أخيه أو إلى أخيه في بلدة أخرى وقال الطاعون شديد حتى أن زوجة كذا كذا ماتت، دخل بيته حتى الناس صاروا ينفرون من بيته. بماذا؟ لأن الطاعون شديد في بيته والناس كلهم قد أصيبوا بهذا عفونا الله وإياكم. فالمقصود أن بعض الناس أراد أن يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام ويظهر بزعمه علم من أعلام النبوة فيظهر الله عز وجل كذبه على الأشهاد. قال الحادي والعشرون فضيلة علي، من أين أخذها؟ من قوله ماذا؟ يحبه الله ورسوله. هذه فضيلة عظيمة جدا لعلي بن أبي طالب، أن الله عز وجل يحبه وأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه. هذه من أعظم فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائله أيضا ماذا؟ قتله للخوارج وقتل الخوارج له. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه، وهذا تحقق في علي، فقد قتلهم في النهروان، سلمت يمينه رضي الله عنه، وقتلوه في المسجد، وقتلوه في المسجد رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن ابن ملجم قبح الله يداه. الثانية والعشرون قال فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. انظر، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمرين، أخبر أن الله يفتح على يدي من سيعطيه الراية، وأخبر ماذا؟ أن ثمة رجل سيعطى الراية يحبه الله ورسوله. خيبر لا يخفى عليكم كما موجود في التاريخ من أغنى القرى بالتمر والمزارع والمياه والعيون، حتى أن عائشة قالت الآن نشبع من التمر بعد أن فتحت خيبر. انظر إلى هذه الثروات العظيمة جدا التي كانت تسوى وتسوى في يومنا، يعني في ذلك الوقت. النبي أخبرهم وهم يعلمون أنه صادق مصدوق وسيفتح الله عز وجل خيبر غدا، ما قالوا ها يا فلان كم ستأخذ من التمر وكيف سنقسم تلك المزرعة التي في خيبر وكيف نفعل وكيف ما هي كنوز اليهود حتى نتقاسمها، ما ذكروا هذا البتة. لم ينشغلوا بالغنائم والدنيا، انشغلوا بماذا؟ من هذا الذي يحبه الله ورسوله؟ لعله كذا لعله كذا لعله كذا، يدوكون يخوضون طيلة الليل لإدراك هذه الفضيلة أو للوقوف على من سيدرك هذه الفضيلة، فرضي الله عنهم. كم؟ 22. 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. هذا قضاء الله عز وجل وقدره. فالصحابة بعضهم أراد أن يتطلع لها فلم يعطى، وعلي بن أبي طالب مريض في فراشه لا يمكن أن يقوم فضلا عن أن يعطى هذه الراية، ولم يتوقع أصلا كيف برجل أرمد لا يرى في ذلك الوقت أن يعطى الراية ويصبح قائد الجيش. فهذا مستبعد، لكن قدر الله عز وجل كتبت لعلي دون غيره رضي الله عنه. 25 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أو عندما أعطاه الراية قال فادعهم إلى الإسلام فإنهم أطاعوك إلى ذلك، إلى آخر الحديث. لم يأمره عليه الصلاة والسلام بقتالهم مباشرة. أما الفرق اليوم، ولذا تجد بعضهم يقتل أمه وأخاه أقل الأحوال، يعني كما يقال هل دعوت أمك للإسلام أو دعوت خالك أو ابن عمك الذي خرجت به في الصحراء وقتلته هل دعوته إلى الإسلام؟ يعني إن كنت تعتقد بكفره هل دعوته إلى الإسلام؟ لم يفعل ذلك. قال 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني وهم غافلون. فقال بعض العلم أن إخبار الناس بالدعوة إلى الإسلام أو إخبار هؤلاء القوم الذين يغزوهم المسلمون منسوخ، لا، قال الواجب أن تدعوهم إلى الإسلام، لكن ثمة أقوام قد دعوتهم أنت إلى الإسلام، أنت دعوتهم إلى الإسلام ثم أردت أن تغير عليهم، فهؤلاء لا تدعوهم مرة أخرى، وإنما يشرع أنه مستحب، أما الواجب يجب أن تدعوهم إلى الإسلام قبل أن تقاتلهم. 27 الدعوة بالحكمة، لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، هذه الحكمة، تضع الشيء في موضعه، أنت تقاتلهم على ماذا؟ إلى ماذا؟ لابد أن تخبرهم أنه دين الإسلام، أجابوك الحمد لله، لم يجيبوك لذلك الجزية، لا جزية ولا إسلام، سنقف في طريق الإسلام، لا، تقتل لكي ينتشر الإسلام لمن وراءك. قال 28 المعرفة بحق الله في الإسلام وهو التوحيد، أعلمهم بحق الله أو بحق الإسلام، ما هو حق الله عز وجل؟ توحيده سبحانه وتعالى. قال 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، لقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، وذكرنا أن هذا عام إن شاء الله تعالى في من اهتدى على يديه شخص من الإسلام إلى الكفر أو من الكفر عفوا إلى الإسلام أو من البدعة إلى السنة أو من الفسق إلى الهدى والاستقامة ونحو ذلك. 30 والأخيرة قال الحلف على الفتيا، لقوله عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أو والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحلف كانت تستخدمه العرب قديما، لماذا؟ لتأكيد الخبر ولجذب النفس للتطلع لما بعده، ولهذا كان من الأساليب القرآنية والعصر، الشمس وضحاها والفجر وغير ذلك مما أقسم به الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته، فالقسم كانت تفعله العرب لجذب النفس، عندما أقول لكم والله الذي لا إله غيره، الآن النفس تتطلع ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أمرا عظيما، ويريد أن يبين شيئا هو متأكد منه أو نحو ذلك، النفس تتطلع لما بعد الحلف. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إذا هدي أو اهتدى رجل واحد على يديه فإنه خير له من هذه الأنعام التي يبحث عنها الناس ومن متاع الدنيا وما فيها. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم؟ 21 الرابع والعشرون كم؟ إيش هي؟ أيوة، قوله على رسلك هذا فيه من الأدب، لأن السرعة والطيش ونحو ذلك هذا مناف للأدب، وهذا أيضا دليل عظيم على أن المظاهرات ليست من دين الله في شيء، لأنها فوضى وتخريب ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول على رسلك، على رسلك، مع أنه قتال وتطيش عقول وتطير رقاب، ومع ذلك يقول على رسلك، لأن ديننا دين تؤدة ودين حلم وحكمة ونحو ذلك. وأيضا في مجمع كبير جدا في الحج النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ أيها الناس السكينة السكينة، ليس الإيضاع من البر، ليس السرعة والعجلة، على رسلك، هذه عبادة تتعبد لله عز وجل بها، فتكون على رسلك، لأن هذا من الآداب الإسلامية. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.